يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. ومحاضرة اليوم ضمن سلسلة فقه الأسرة، وهي بعنوان القوامة الزوجية. القوامة الزوجية للرجل، في لغة العرب القوامة من قام على الشيء قياما، أي حافظ عليه وراعى مصالحه، ومن ذلك القيم. القيم هو الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه، والقيم السيد وسائس الأمر، وقيم القوم الذي يقومهم ويسوس أمرهم، وقيم المرأة زوجها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. هذا المعنى اللغوي كما في لسان العرب ومختار الصحاح في تعريف القوامة لغة. ويقال قام الرجل على المرأة، أي قام بشأنها وصانها، وقام على أهله، أي تولى أمرهم وقام بنفقتهم. ويقال أيضا عند العرب هذا قيم المرأة، أي الذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. وقال الحافظ البغوي رحمه الله القوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب في كتابه معالم التنزيل في المجلد الأول. إذن يتبين مما تقدم من المعاني أن القوامة في لغة العرب تأتي بمعنى المحافظة والسياسة والصيانة والرعاية والحماية والإشراف. أما في اصطلاح العلماء، القوامة الزوجية هي ولاية يفوض بموجبها الزوج القيام على ما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة. إذن القوامة الزوجية في اصطلاح العلماء هي ولاية يفوض بموجبها الزوج القيام على ما يصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة. إذن هذه القوامة الزوجية تنطوي على ثلاثة أمور. أولا، يتحمل الرجل توفير الحاجات المادية والمعنوية للزوجة. ثانيا، أن يتحمل توفير الحماية والرعاية وسياسة الأسرة بالعدل. ثالثا، أن يتحمل مسؤولية تقويم ما يكون من اعوجاج في مسار الزوجة. هذه الأمور التي تقوم عليها القوامة الزوجية. من خلال هذه المحاضرة نتكلم عن تعريف القوامة لغة واصطلاحا، وقد انتهينا منه، ثم نتكلم عن حقيقة القوامة في الإسلام وأدلة قوامة الرجل على المرأة، وما هي أسباب اختيار الرجل للقوامة، ما هي شروط هذه القوامة الزوجية، ما هي الآثار المترتبة على القوامة، ونشير إلى العدوان على هذه القوامة ورد الشبهات حول القيامة الزوجية، ثم نستخلص هذه المحاضرة في نقاط في آخرها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه. أما حقيقة القيامة، حقيقة القوامة في الإسلام، فقد جاءت القوامة لتنظم العلاقة داخل الأسرة الواحدة، باعتبار أن الأسرة مؤسسة أو شركة تجمع بين عدد من الأعضاء داخلها، وهم الزوج والزوجة والأبناء. والإسلام دين يحث على النظام، يدعو إلى التنظيم في كل شيء. ولأن الإسلام اعتنى بهذه الأسرة، كان لابد من قائد يقود مسيرة هذه الأسرة، لابد من رئيس يتحمل مسؤوليتها، لأن في صلاح هذه الأسرة صلاح المجتمع، وفي فسادها أيضا فساد المجتمع. ودين والعقل والمنطق تقضي بأن الأصلح والأجدر للقيام بهذه المهمة هو الرجل لا المرأة، لما يتمتع به الرجل من قدرات ومواهب وحرية في الحركة والتصرف أكثر من المرأة. وتجدر الإشارة إلى أن القوامة ليست رمزا للتسلط أو وسيلة لحجر الزوج على عقل زوجته وفكرها وما تمتلكه من مواهب وقدرات، كما أن القيم في الأسرة ليس مديرا يصدر الأوامر وينتظر التنفيذ. فالشريعة تنكر على الرجل القيم في بيته أن يتخذ قرارا مصيريا بشأن أحد أفرادها دون موافقة صاحب الشأن نفسه. حرمت الشريعة على الرجل أو على القوام أن يزوج ابنته دون رضاها وقبولها تام لمن يتقدم للزواج بها، كما أن الشريعة دعت إلى الأخذ بمبدأ الشورى في البيت. الشورى ليست مقتصرة على الحياة السياسية، لا، حتى في الحياة الاجتماعية. ويدل على ذلك عموم الآيات التي تأمر بالشورى، لم تخص أمرا معينا من أمور الحياة. والشريعة الإسلامية حثت الزوجين على التشاور فيما يخص شؤون الأسرة، كي لا ينفرد أحدهما باتخاذ القرار، كما في شأن فطام الولد، فقال تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، تشاور. فدلت الآية على أن التشاور في سائر شؤون الحياة من باب أولى، ثم أن مسؤولية صلاح الأسرة مشتركة بين الرجل والمرأة، كل واحد منهما يتحمل قدرا من المسؤولية في سبيل تحقيق النجاح لهذه الأسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث في الصحيحين: إذا اختلف الزوجان فيما يحتمل الاختلاف من أمور سياسة الأسرة ولم يصلا إلى اتفاق، فإن القرار الفصل للرجل. والأصل في ذلك الدليل قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، وقوله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة تعني القوامة، أي قيادة المجتمع الصغير الأسرة، والتي يتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف، لأن له الحق، حق الطاعة المطلوبة للقائد، وهي الطاعة بالمعروف، ليست الطاعة المطلقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. والحديث في الصحيحين: إذن القوامة الزوجية للرجل تكليف من الله تعالى للرجل، وليس تشريفا له. التكليف هو مناط الثواب والعقاب، فإذا أحسن الرجل في القيام بمهام هذه القوامة فهو مثاب عليها، أما إذا أهملها وقصر في القيام بأعبائها فهو مستحق لعقوبة الله تعالى. إذن القوامة في حقيقتها زيادة في أعباء الرجل عن المرأة، زيادة في أوجه الاختصاصات التي اختصه الله بها دونها، ليس فيها انتقاص من شأن المرأة أو تقليل من أهمية دورها المكلفة به. فهذه هي حقيقة القوامة في الإسلام. أما أدلة القوامة الزوجية فذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والمفسرين والفقهاء والمحدثين إلى أن الرجال قوامون على النساء بإلزامهن بحقوق الله تعالى، قوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن وحمايتهن ورعايتهن. فيجب على الرجل تحمل أعباء القوامة التي هي تكليف فرضته عليه الشريعة الإسلامية. الأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الآية من سورة النساء 34 تضمنت أمرا جاء على صورة الخبر يفيد قوامة الرجال على النساء بالإنفاق والحماية ورعاية أهل البيت. قال ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهم لله ولأنفسهم. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. وهكذا بقية مفسرين. أيضا من الأدلة على قوامة الرجل على زوجته قوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه السورة في سورة البقرة 228. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الدرجة هذه التي فضل بها الرجال على النساء هي القوامة، كما جاء بيانها في سورة النساء، وهي أيضا الإمرة والطاعة. فالقوامة تكليف للرجل، تحميل له المسؤولية، إراحة للمرأة من عناء هذه المسؤولية. أما أسباب اختيار الرجل للقوامة فهذا لا ينازع فيه عاقل، أن الأسرة تجمع مؤسسة شركة تجمع بين الجنسين، ومن مقتضى أمور الحياة أن كل تجمع لا بد له من قائد ورئيس من بين أفراده ليتولى مهام إصدار القرارات والإشراف على تنفيذها. فلا غنى عن القائد والرئيس الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه ليصدر من بينها قراره التنفيذي، حيث كان الأمر كذلك فإنه فيما يتصل بالأسرة كتجمع لا بد أنها محتاجة لقيادة، إما أن تكون من الرجال أو وإما أن تكون من النساء. والله تعالى يخبرنا أن جنس الرجل هو المهيئ للقيادة بما أودع الله فيه من صفات وبما أوجب عليه من النفقات المالية تجاه أسرته. فالحكمة من جعل قوامة للرجال دون النساء تظهر جليا في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالآية تشير إلى سببين رئيسيين لاختيار الرجل للقوامة. السبب الأول تفضيل بما فضل الله بعضهم على بعض. إذا كانت خلقة الرجال تختلف عن خلقة النساء في الجملة، فتميز الرجل على المرأة خلقة في صفات العقل والقوة والشدة، هذه الصفات تؤهله للقوامة. ففي الوقت نفسه تميزت المرأة على الرجل في صفات الرقة واللين التي تناسب أنوثتها، كذلك تميزت المرأة بالعطف الذي يحتاج إليه الأبناء أجنة ورضعا ومحظونين. فالأسرة تبدأ برجل وامرأة كان لابد أن تتوفر في هذين الشريكين عوامل النجاح لهذه الشراكة. فميز الله تعالى الرجل بما يؤهله للقوامة ليكون قائدا وكاسبا للرزق وحاميا للأسرة، وميز الله تعالى المرأة بأمور جعلتها أهلا للحمل والرضاعة والحضانة، وأعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر كما هو معلوم. فالأفضلية هنا من باب توزيع الأدوار، كل بما يتناسب مع مؤهلاته وأمكاناته، لا من باب التفاضل الذاتي. قد زود الله تعالى المرأة بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة، وزود الرجل بالخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة. هذا خلق الله. والسبب الثاني من أسباب اختيار الرجل للقوامة الإنفاق، قال عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمهور تعويض للنساء، مكافأة على دخولهن بعقد الزوجية تحت رياسة الرجال. فالشريعة كرمت المرأة إذ فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة، وهو أن يكون زوجها قيما عليها. قماوة الرجل إذن مستحقة بتفضيل الله له، ثم بما فرض عليه من واجب الإنفاق، ليس مرجعها إلى مجرد الإنفاق، وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجل. لكن الله عز وجل أعطى القوامة للرجل بتفضيل الله عز وجل له، ثم بما فرض عليه من واجب الإنفاق. وذكر الحافظ أبو بكر بن العربي فقيه المالكي رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن في المجلد الأول 531، ذكر ابن العربي رحمه الله 3 أمور توجب قوامة الرجل على المرأة: الأول كمال العقل والتمييز، والثاني كمال الدين والطاعة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك، والثالث بذله المال من الصداق والنفقة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الرجل تميز على المرأة من حيث القدرة على الكسب طوال أيام السنة وهكذا. السبب، هناك سبب ثالث أيضا، من أسباب اختيار الرجل للقوامة، وهو مراعاة الفطرة. فالإسلام دين الفطرة، هذه الفطرة هي التي تغرس في المرأة منذ نعومة أظفارها شعور في حاجتها إلى رجل بجانبها تقوى به وتواجه معه الحياة، تشعر معه بالقوة والأمن والاستقرار. لذا فإن المرأة نفسها تواقة إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة، تشعر بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة، تنقص صفات القوامة اللازمة. فلذلك لا بد من هذه القوامة للرجل للأسباب التي ذكرناها. أما شروط القوامة، بعد أن علمنا أن القوامة مسؤولية وتكليف من الله عز وجل، قوامة الرجل على المرأة ليست قوامة مطلقة يستغلها الرجل في إذلال المرأة والتحكم بها ومنعها حقوقها الشرعية وفق هواه وما تشتهيه نفسه، بل قوامة مقيدة بضوابط شرعية وشروط لا بد من مراعاتها. من هذه الشروط من شأنها أن تردع كل من يستغل القوامة الزوجية لإهانة المرأة والحط من قدرها وسلبها حقوقها. والضابط الأساس للقوامة أن يكون الرجل قد أوفى المرأة جميع حقوقها التي قد وجبت لها بعقد النكاح،
والذي منحه حق القوامة. ومتى عجز الرجل عن النفقة لم يكن قواما عليها، وكان لها فسخ العقد عند القاضي لزوال المقصود الذي شرع لأجل النكاح. وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وغيرهما. وهنا تظهر حقيقة القوامة بأنها تكليف فرضته الشريعة وليست تشريفا يتفاخر به الرجال. يمكن القول بأن القوامة الزوجية تقوم على شرطين أساسيين. الشرط الأول قيام الرجل بواجباته الشرعية، والشرط الثاني العدل والإنصاف في القوامة. ولا بد من التفصيل، فالشرط الأول من شروط القوامة الزوجية قيام الرجل بواجباته الشرعية. من الواجبات الشرعية التي يجب على الرجل أداؤها المهر. المهر هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته وجوبا بعقد الزواج. المهر من أبرز الحقوق المالية للزوجة على زوجها، فرضه الله تعالى في النكاح تكريما لها وإظهارا لصدق رغبة الزوج فيها. ومبدأ المهر يتوافق مع مقاصد الشريعة، ذلك لأن المرأة لا تكلف بشيء من واجبات النفقة سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة، إنما الرجل هو الذي المسؤول عن تدبير أمور المعيشة. إذن هناك واجبات شرعية يجب على الرجل أداؤها، المهر ثم النفقة، أيضا ما ينفقه الزوج وجوبا على زوجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك. قال الإمام بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد الثامن، قال: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. قال: وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد أن ينفق عليها. انتهى كلامه رحمه الله. إنفاق الزوج على زوجته من أعظم أسباب استقرار الأسرة واستدامة الزواج، وهذا فيه أعظم تكريم للمرأة في ظل نظام القوامة الزوجية في الإسلام. أيضا من الواجبات على الرجل المعاشرة بالمعروف، من أعظم حقوق المرأة المعنوية أن يعاشرها زوجها بالمعروف، والله عز وجل أمر الرجال بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف، فقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. معاشرة هنا لفظ عام يشمل جميع جوانب الحياة الأسرية والتعاملات الزوجية التي تقع بين الزوجين. ينبغي للزوج أن يراعي حقوق زوجته المعنوية، لأن المرأة عاطفة تتدفق ومشاعر تتألق. جعل الإسلام سكن الوالد ومحضن الولد، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بالمرأة وشبهها بالقوارير، فقال: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الرامة هرمزي: كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء يشبهن أو يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري في المجلد العاشر 545. وهكذا أيضا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، في سورة النساء الآية 19، يقول ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. انتهى كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. الشرط الثالث للقوامة الزوجية العدل والإنصاف في القوامة. القوام يعني يأتي بمعنى العدل في لغة العرب، وفي كتاب الله يقول الله عز وجل: وكان بين ذلك قواما، أي عدلا، مما يعني أن المرشح للقوامة يجب أن يكون عادلا ومنصفا مع المرأة سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو بنتا. ينبغي للقوام أن يهتم لهذه الوظيفة الشرعية، يقوم بها على الوجه المأمور به شرعا، مؤديا للحقوق والواجبات، مراعيا للآداب والمستحبات، مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهل بيته والتعامل مع زوجاته. فقد كان صلى الله عليه وسلم مؤانسا لنسائه، صابرا عليهن، مداريا لهن، مقدرا حاجاتهن النفسية والفطرية. ربما استقبل بعض نسائه في معتكفه يأبى إجابة دعوة الطعام حتى تصحبه زوجته. كان متواضعا لنسائه، وفيا لهن، بل تعدت محبته لنسائه ووفاؤه لهن حال الحياة لتبقى بعد وفاة الزوجة، كما فعل مع خديجة رضي الله عنها. أما الآثار المترتبة على القوامة من جهة الرجل ومن جهة المرأة، آثار مترتبة على القوامة الزوجية أما من جهة الرجل، هو أن يقوم بواجباته تجاه المرأة والأسرة من مهر ونفقة وتوفير المسكن والملبس اللائق بها، ومن معاشرة بالمعروف، ومن عدل وإنصاف في استخدام هذه الولاية قوامة الزوجية، مراعيا في ذلك النصوص الشرعية على ما سبق بيانه. يقول حافظ ابن العربي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: بفضل القوامة، فعليه أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويأمرها بطاعة الله تعالى وينهى إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجب على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله في بيان الآثار المترتبة من جهة الزوج، كما أن من الآثار المترتبة على قوامة الرجل الإشراف التام على المرأة، هذا مقتضيات الإدارة والقيادة، من جهة أمرها بالمعروف نهي عن المنكر بالمعروف، كذلك تعاهدها بالتعليم والتوجيه والرعاية واستحضار معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن، تأسي به في ذلك كله. أما الآثار المترتبة على وظيفة القوامة من جهة الزوجة من جهة المرأة، فخلاصتها أن تقوم الزوجة بواجباتها نحو بيتها وزوجها. من هذه الواجبات طاعة زوجها بالمعروف، يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، هذه الطاعة من مستلزمات الإدارة، للقائد حق الطاعة، للقائد حق الطاعة، والطاعة فيما هو من شؤون الزوجية، فيما هو من شؤون الزوجية، فما كان من شؤون الزوجية كوسائل تربية الأولاد، تحديد مستقبلهم ونحوهم، ما يخصها باعتبارها زوجة لهذا الرجل، تجب عليها طاعته فيه كما هو في صريح الآية. أيضا آثار القوامة من جهة الزوجة الطاعة في عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه، من حقوق الزوج على زوجته قرارها في بيت الزوجية، عدم خروجها منه إلا بإذن الصريح أو المعلوم ما لم تكن هناك ضرورة شرعية تبيح ذلك. والله عز وجل أمر نساء المؤمنين بلزوم البيت، فقال عز وجل: وقرن في بيوتكن، أي إلزمنا بيوتكن، إلزمنا بيوتكن، فلا تخرجنا لغير حاجة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة الأحزاب 33، قال القرطبي: وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة، إلا لضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. قرار المرأة في بيتها ليس استعبادا لها أو كبتا لحريتها، بل هو صيانة لها، لأن خروجها من دون علم زوجها فيه ضياع للبيت، انحلال لنظام البيت، لا ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه إذا كان حاضرا، أو العلم برضاه إذا كان غائبا. بعض الرجال يبالغ في مسألة قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا بإذنه، وهذا يلغي شخصيتها ويتجاهل مشاعرها بحجة القوامة عليها، وهذا أمر تأباه الشريعة، يتنافى مع المعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها الأزواج. فينبغي للزوج أن يكون حكيما وأن لا يبالغ، ويجب على المرأة الطاعة في عدم الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة. أيضا على المرأة الطاعة في عدم إدخال أحد منزله إلا بإذنه، هذا من حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا منزل الزوجية إلا بإذنه، فلا يجوز لها أن تأذن لأحد وزوجها لا يريده. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. الحديث صحيح، قال الحافظ النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أورد ابن حجر رحمه الله قول النووي في شرحه في فتح الباري في المجلد التاسع 296، ثم قال ثم أضاف الحافظ ابن حجر إلى قول النووي قال: كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أو غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك. حاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وهذا حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، حديث صحيح في صحيح السنن الترمذي 1163. قال الحافظ النووي رحمه الله: والمختار أن معناه أن لا يؤذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنه لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول إلا بالإذن. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 884. هنا مسألة أيضا تتعلق بالقوامة الزوجية وهي العدوان الذي تتعرض له قوامة الرجل، تعالي الصيحات المنادات بمساواة الرجل بالمرأة لسلب قوامة الرجل على المرأة، واستبعاد عبارة رب الأسرة بحجة القضاء على الممارسات التمييزية، وإلى غير ذلك من أعداء الإسلام ومن تبعهم، كما في مؤتمراتهم العالمية يقولون: ينبغي زيادة تشجيع اقتسام الرجل والمرأة مسؤوليات الأسرة، وأيضا يقولون بتشجيع الرجل على تحمل نصيبه بالتساوي مع المرأة في رعاية الأطفال والعمل داخل البيت وغير ذلك ما يثيرونه في مؤتمراتهم من أجل القضاء على القوامة الزوجية التي فرضها الله عز وجل. ومرت معنا حقيقة هذه القوامة في الإسلام والأدلة على هذه القوامة وأنها واجبة. وهناك من المؤتمرات العالمية من اتخذوا إجراءات وطبقوها وألزموا بها كثيرا من بلاد المسلمين من خلال قراراتهم، وكل ذلك يؤثر على هذه القوامة الزوجية. وهذه الإجراءات والقرارات في هذه المؤتمرات المطالبة بسلب قوامة الرجل تؤدي إلى مسخ المجتمعات البشرية وتشويهها، بل تخالف الفطرة التي فطر الناس عليها. وعلمنا مما سبق أن الإسلام يختلف عما في تلك الدول من ناحية أن المرأة هي مسؤولية الرجل، وأوجب الإسلام على الرجل نفقتها ورعايتها في جميع أطوار حياتها. ضمن الإسلام لها الشعور بالأمن والاستقرار، حماها من تقلبات الزمن تبدل الأحوال. فالمرأة في الشريعة الإسلامية من خلال هذه القوامة الزوجية مصونة بقوة الشرع، محمية بأمر إلهي، فأي تكريم لها بعد هذا التكريم، وأي تشريف لها بعد هذا التشريف. أثار الشبهات حول القوامة لا زالوا في مؤتمراتهم يثيرون هذه الشبهات، هم ومقلدوهم في العالم الإسلامي أوردوا شبهات في شأن القوامة. يقولون القوامة تقييد لحرية المرأة، سلب لحقوقها، إهانة لكرامتها. يقولون القوامة تتعارض مع مبدأ حرية المرأة ومساواتها بالرجل. يقولون القوامة سبب للقدح في عقل المرأة وحسن تدبيرها. يقولون مبدأ القوامة ليس إلا بعض مخلفات عهد استعباد النساء. يقولون القوامة استعباد للمرأة وصاية للرجل عليها. يقولون أن تفرد الرجل بالسلطة لم يعد مقبولا في زمان استعادت فيه المرأة مكانتها الاجتماعية. شبهات يثيرون حول القوامة، والقوامة شرع إلهي وأمر رباني، ينبغي على المسلمين أن لا يتأثروا بهذه الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ومقلدوهم. فالقوامة في الشريعة الإسلامية ليست تسلطا ولا قهرا، وليست سلبا لحقوق المرأة أو حطا من كرامتها، بل هي تكليف لا تشريف، مسؤولية وقيادة، ليست تعسفا واستبدادا، بل هي تقدير للمرأة، تشريف لها، رفعة لشأنها، إقرار بكرامتها. إن قوامة الرجل في الإسلام تشريع رباني روعي فيه خصائص الخلق والتكوين لكل منهما، وروعيت فيه مصلحة الأسرة. فهم يريدون هدم الأسرة من خلال هذه القرارات والشبهات التي يثيرونها. القوامة لا تتعارض مع حرية المرأة وكرامتها. ولذلك نجد من نساء الغرب يعانين الويلات بسبب التحرر، يعانين الويلات بسبب مطالبتهن بالمساواة مع الرجل. ومن يقرأ يعرف ذلك من خلال كثير من نساء الغرب التي صنفنا كتب والمؤلفات وكتبنا في هذا الأمر. والظلم الذي تعيشه المرأة الغربية لا حد له، حدث ولا حرج. ومن يقرأ في صحفهم وفي كتابهم وفي مؤتمراتهم المنصفة يجد ذلك. خلاصة هذه المحاضرة أن القوامة الزوجية للرجل وليست للمرأة بنص القرآن الكريم. هذه القوامة مشاركة لا تفضيل، فأفضل الناس عند الله أتقاهم. هذه القوامة عطاء ليست تسلطا. هذه القوامة الزوجية مقيدة ليست مطلقة، فيها شروط ينبغي أن يقوم بها هذا الرجل القوام على المرأة. القوامة الزوجية مسؤولية تستلزم من المرأة الطاعة بالمعروف، ومن الرجل الحفاظ على الأسرة، العناية بشأنها، القيام بما يستلزمه صلاحها، الكد والنصب من أجل سعادة هذه الأسرة. ليس في القوامة الزوجية حط من شأن المرأة أو امتهان لكرامتها أو تعد على حقوقها أو استهانة بها. على المرأة المسلمة أن ترضى بهذه القوامة، أن تسلم بها لأنها من الله عز وجل، كما أن على القيم الرجل أن يعلم معناها وحدودها والغرض الذي شرعت من أجله ليقوم بهذه القوامة حق قيامها، لا يتعسف في استعمال حق منحه الله تعالى إياه بهذا الميثاق الغليظ. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. ونسأل عز وجل أن يثبت المرأة المسلمة، وأن يعينها على طاعة الله، وأن يفقهها في دينها، ومن ذلك معرفة هذه القوامة الزوجية وما يجب عليها تجاه هذه القوامة الزوجية. كذلك نسأل الله عز وجل أن يعين الرجل على هذه القوامة الزوجية، وأن يوفقه إلى العدل والإحسان، وإلى حفظ المرأة والأسرة، وأن يحتسب الأجر العظيم عند الله عز وجل من خلال القيام بهذا الواجب، القوامة الزوجية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.